كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا في اللقاء الماضي في آخره نتحدث عن مواضع الخفض أو علامات الخفض، وقلنا إن للخفض علامتين، علامة أصلية وعلامة فرعية، والعلامة الأصلية هي الكسرة. وقلنا إن الكسرة تكون علامة للجر في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم، أو بعبارة أخرى فيما جمع بألف وتاء مزيدتين. ثم ذكرنا في آخر اللقاء أن علامة الجر الفرعية، علامة الجر الفرعية إما الياء وإما الفتحة، علامة الجر الفرعية إما الياء وإما الفتحة. قلنا إن علامة الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف، والياء تقع في الأسماء الخمسة: أبوك، حموك، أخوك، فوه، ذو مال. وأن تكون أيضا علامة في المثنى الياء، وتكون علامة في جمع المؤنث، بل عفوا في جمع المذكر السالم. هذه الياء وهي علامة فرعية ثانية، أما العلامة الفرعية الأولى فتكون في الممنوع من الصرف، وسيكون حديثنا أو معظم حديثنا في هذا اللقاء عن الممنوع من الصرف. الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف لا ينون. ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. تعريفه: هو ما اجتمعت فيه علتان من علل تسع، أو واحدة تقوم مقام علتين فيمتنع من الصرف، يمتنع من التنوين مطلقا، حتى لو جر بالكسرة في بعض أحواله، وسيأتينا بيانه إن شاء الله، فإنه لا يرجع إليه التنوين. هو طبعا يجر بالكسرة في موضعين: أن تدخل عليه أل في نحو قول الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فقد جر بالكسرة، مع أن المساجد ممنوع من الصرف، لكن لما دخلت عليه أل رجع إلى أصله فجر بالكسرة، لكن التنوين لا يرجع. ليش؟ لماذا؟ لأن أل والتنوين لا يجتمعان. الموضع الثاني الذي يعود فيه الممنوع من الصرف إلى أصله فيجر بالكسرة هو الإضافة، والإضافة والتنوين لا يجتمعان. قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن هذه ممنوعة من الصرف. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. كلمة أحسن هي في الموضعين، لكنها في الموضع في سورة النساء مجرورة بالفتحة، وفي سورة التين مجرورة بالكسرة. أما في سورة النساء فإنها لم تضف فجرت بالفتحة، وهذا حق الممنوع من الصرف. وأما في سورة التين فجرت بالكسرة، عادت إلى أصلها لأنها أضيفت. فنعود إلى الأصل، وهو أن الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين وممنوع من الكسرة إلا في موضعين: فإنه يجر بالكسرة إذا دخلت عليه أل، ويجر بالكسرة إذا أضيف. أما فيما عدا هذين فإنه يجر بالفتحة. فما هي مواضع المنع من الصرف؟ ما مواضع المنع من الصرف؟ قلنا: لا يمنع الاسم من الصرف، الأصل أنه غير ممنوع، ولا يمنع إلا ما اجتمعت فيه علتان، أو وجدت علة قوية تقوم مقام العلتين. أذكر العلل جملة ثم نفصلها واحدة واحدة. أما ذكر العلل بالجملة فقد ذكرت في بيتين من الشعر ينبغي أن تكتبوها. البيتان هما عد ووصف وتأنيث ومعرفة، هذا الشطر الأول، وعجمة ثم جمع ثم تركيب، هذا الشطر الثاني. ثم البيت الثاني الشطر الأول منه، والنون زائدة من قبلها ألف، الشطر الثاني، ووزن فعل وهذا القول تقريب. أعيد: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. طبعا أنا قربت لك المسألة، وإلا فالكلام طويل، فأنا ذكرت لك هذه العلل على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. نبدأ بالعلل تفصيلا. الممنوع من الصرف أولا عرفناه بأنه ما اجتمعت فيه علتان تمنعان الاسم من الصرف، وبالمناسبة فالممنوع من الصرف لا يكون إلا في الأسماء، ولا يكون أيضا إلا في الأسماء المعربة، يعني الأسماء المبنية لا يدخل فيها، فلا يدخل في الضمائر ولا في أسماء الإشارة ولا في الأسماء الموصولة ولا في أسماء الشرط ولا في أسماء الأفعال ولا في أسماء الاستفهام ولا في أسماء الأصوات ولا في الأعداد المركبة، كلها هذه ما تدخل معنا، وإنما هو في الأسماء المعربة، الأسماء المعربة، ولا يقع في الفعل المضارع ولا في الفعل الماضي ولا في غيره، إنما هو في الأسماء المعربة فقط. فهو ما اجتمعت فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين. أنواعه وإعرابه: ما يمنع لعلة واحدة. النوع الأول: ما يكون سبب منعه علة واحدة. والنوع الثاني: ما يمتنع لعلتين، يعني لا بد من اجتماع العلتين. إن وجدت علة من هاتين العلتين الأخيرتين ما يمنع الاسم من الصرف، وسنمثل لها كلها إن شاء الله. أما ما يمنع لعلة واحدة فهو أولا صيغة منتهى الجموع. تعريفها: كل جمع ثالثه ألف زائدة، يعني ليست من بنية الكلمة، بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف بشرط أن يكون وسطها ساكنا. أعيد: ما صيغة منتهى الجموع هي أول، ما سبب تسميته بأنه صيغة منتهى الجموع؟ قال: لأن الجمع يصل إليه ويحدد، خلاص لا يمكن أن تجمع الكلمة بعد هذا الجمع، لكن لو كان بصيغة أخرى يمكن أن يجمع جمعا آخر أيضا، لكن إذا وصل إلى صيغة فعائل أو مفاعل أو مفاعيل خلاص ينتهي الجمع ولا تجمعه جمعا آخر. أما لو كان على صيغة أخرى يمكن أن يجمع، ولذلك سمي صيغة منتهى الجموع. تعريفه: كل جمع يعني ليس مفردا ولا مثنى، جمع ثالثه ألف زائدة ليست من بنية الكلمة، بعدها حرفان مثل كلمة مساجد، مساجد جمع مسجد، ثالثه ألف، بعد هذه الألف حرفان والألف زائدة لأن أصله سجد، بعدها حرفان أو ثلاثة لكن لا بد أن يكون وسطها ساكنا إذا كانت ثلاثة. المثال لما كان بعده ثلاثة أحرف وسطها ساكن: مصابيح، فإن بعدها الباء والياء والحاء والياء ساكنة كما ترى. هذه صيغة منتهى الجموع، إذا جاءت هذه الصيغة فإن الاسم يمتنع من الصرف. صليت في مساجد كثيرة، مساء جداء، ومررت بمصابيح مضيئة، مصابيح مضيئة، مصابيح هذه مجرورة بالفتحة وغير منونة ولا يجوز تنوينها، ومساجد كذلك مجرورة بالفتحة ولا تنون، وهكذا في كل الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ولا ينون. الثانية المنتهي بألف التأنيث، سواء أكان معرفة أم نكرة، لمذكر أم لمؤنث، فيه علامة التأنيث امنعه من الصرف. ما هي علامة التأنيث؟ ليست علامة التأنيث، لأن التأنيث ثلاث علامات، إما التاء وإما الألف المقصورة وإما الألف الممدودة. الألف المقصورة مثاله ليلى ومثاله حبلى، الألف الممدودة مثاله سمراء ومثاله صحراء أو شقراء أو زكريا بالمد، زكريا هذا مذكر، ومع ذلك إذا كان فيه ألف التأنيث الممدودة فهذه تسمى ألف التأنيث. فألف التأنيث الممدودة والمقصورة تمنعان الاسم من الصرف، يعني أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ولا ينون، ولا ينون. هاتان علامتان، العلامة الأولى صيغة منتهى الجموع، والعلامة الثانية المنتهي بألف التأنيث، وهذه الوحدة من هاتين العلتين تكفي لمنع الكلمة من الصرف، الواحدة من هاتين الكلمتين أو من هذين النوعين يمنع الاسم من الصرف مطلقا. أما الأنواع الأخرى فإنها لا بد أن يجتمع فيه علتان. لو عدنا إلى البيتين السابقين لوجدنا معظم هذا الكلام الذي نقوله موجودا فيها، عدل العلمية والعدل أو الوصفية والعدل، وتأنيث العلمية والتأنيث، ومعرفة العلمية، وعجمة العلمية والعجمة، ثم جمع صيغة منتهى الجموع، ثم تركيب التركيب المزجي، والنون زائدة من قبلها ألف مثل سلطان وغضبان وعطشان وريان. طيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وزن الفعل يكون مع الوصف ويكون مع العلمية، كل هذه سيأتي تفصيلاتها إن شاء الله تعالى. فالذي يمتنع العلتين إما أن يكون مع العلمية، يعني إحدى العلتين مع العلمية، أو إحدى العلتين مع الوصفية. هذه موجودة، الوصفية وعلة أخرى، والعلمية وعلة أخرى. ما يمنع من الصرف للعلمية وشيء آخر، يعني العلمية موجودة ويرافقها أو يصاحبها شيء آخر، إما المؤنث وهو النوع الأول، لكن مر بنا المختوم بألف التأنيث هذا يحتاج إلى علة واحدة، ما يحتاج إلى علمية، سواء كان علما مثل ليلى أو غير علم مثل حبلى، أو يعني نكرة مثل صحراء، أو معرفة مثل لو سميت بسمراء مثلا، أو بعفراء، أو ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسمى القصواء، خلاص هذه ذهبت، نحن الآن نتحدث عن شيء آخر وهو العلمية مع التأنيث. التأنيث هذا المقصود به واحد من أمرين، إما أن تكون الكلمة مختومة بالتاء وهي علم، هل تعرفون ما المقصود بالعلم؟ العلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، يعني مثل فاطمة، مثل طلحة، مثل معاوية، مثل حمزة، مثل عائشة، وهكذا. العلم المؤنث لكن تأنيثه بالتاء وليس بالألف، فإذا كان مؤنثا فإن كان مختوما بالتاء فإن كان مختوما بالتاء فهذا ما يحتاج إلى شيء آخر. أما إن كان علما على مؤنث غير مختوم بالتاء فله شرط آخر سنذكره الآن، لكن نمثل قبل للعلم المؤنث المختوم بالتاء. قد يكون لمذكر مثل طلحة وحمزة ومعاوية لكنه مختوم بالتاء ممنوع من الصرف، وقد يكون لمؤنث مثل عائشة وفاطمة وصالحة كله ممنوع من الصرف. وإذا كان مختوما بالتاء فلا نحتاج إلى علة إلى شروط أخرى، لكن إذا لم يكن مختوما بالتاء فلا بد من الشروط التي نذكرها الآن. واحد، أن يكون زائدا على ثلاثة. هذا إذا كان زائد على ثلاثة توكل على الله امنع من الصرف مباشرة، مثل زينب وسعاد، هذا ما في علامة للتأنيث لكنه علم على مؤنث ومكون من أربعة حروف زينب وسعاد. فإن لم يكن أكثر من ثلاثة بأن كان ثلاثة حروف فلا بد أن يكون محرك الوسط مثل سحر وسمر، فإن هذا ثلاثي صحيح لكن الوسط متحرك ممنوع من الصرف. جاءت سحر ورأيت سحر بدون تنوين، ومررت ب، قولوا معي، بسحر ولا بسحر؟ بسحر، لأن ممنوع من الصرف يجر بالفتحة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا مؤنث ثلاثي محرك الوسط. فإن كان ثلاثيا غير محرك الوسط يعني ساكن الوسط مثل هند ودعت، فإن كان أصله عربيا كان أصله عربيا فأنت بالخيار أن تصرفه وأن لا تصرفه. كلمة مصر علم على البلد المعروف التي يسمونها بأم الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا بالتنوين فصرفت، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر بمصر بيوتا، بمصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر، هذه لم تنون، وهنا قال بمصر جرها بالفتحة ولم ينونها، وهي علم ثلاثي ساكن الوسط، إذن أنت بالخيار. أما من قال إن المنون في قوله تعالى اهبطوا مصرا ليس المقصود به البلد المعروف هذه، وإن المقصود اهبطوا أي مصر من الأمصار يعني نكرة لم يصر علما، فهو غير صحيح على الأقل في رأي، لعل الأصوب فيه والله أعلم أن المقصود به هذه الأرض المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها وأن يجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين. أعود إلى أن الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه الوجهان، علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه الوجهان ما دام عربيا مثل هند ودعت، فلو كان أعجميا مثل كلمة حمص ومصر يقولون أصلها عربي لأنها يعني مشتقة من التمصير وأن يكون يعني دلالة على مكان معين. المهم أن كلمة حمص هذه ممنوعة من الصرف ولا تنونها لأنها ثلاثية ساكنة الوسط لكنها أعجمية، يعني جاءتنا علة ثانية جعلتها ممنوعة من الصرف ولا يجوز فيها الصرف في كلمة حمص. نعود، العلم المؤنث إن زاد على ثلاثة امنع من الصرف، إن كان ثلاثيا محرك الوسط امنع من الصرف، إن كان ثلاثيا ساكن الوسط وهو عربي لك أن تصرف ولك أن ليت هندا أنجزتنا ما تعد، هندا هذه صرفها لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلبي، لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، دعد هذه منونة مصروفة، ولم تسقى دعد في العلبي في بيت واحد، صرف مرة ومنع مرة، فالوجهان جائزان، إلا أن يكون العلم أعجميا فإنه يمنع من الصرف، تجي علة من ناحية أخرى. هذا المؤنث بغير ألف. الثاني الاسم الأعجمي، يقولون أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلام أعجمية أو أعلام كلها ممنوعة من الصرف إلا محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود ونوح ولوط وشيث وشعيب. أنا قلت شعيب ولا ما قلته؟ شعيب. المهم أن هذه أسماء محدودة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والبقية كلها ممنوعة من الصرف، أعلام أعجمية. لكن يشترط في العلم أن يكون علما في لغة العجم، يعني أن يكون العجم يسمون به. فلو سميت شخصا بكلمة لجام، لجام أعجمية، وأنت سميت به لجام، فإنك لا تمنعه من الصرف، لأن لجام في العجم ليس بعلم. لكن لو سميت بإبراهيم أو بإسماعيل أو بيوسف أو بعيسى أو بموسى، فإنك تمنعه من الصرف لأنه علم عند العجم. إذن يجب في العلم الأعجمي أن يمنع من الصرف، يمنع من الصرف بشرط أن يكون علما في لغة العجم. ولا بعضهم يقول أنه يجب أن يزيد على الثلاثة، وأن يكون محرك، وحتى لو كان محرك الوسط فإنه لا يمنع من الصرف. إذا كان ثلاثة حتى لو كان محرك الوسط فإنه لا يمنع من الصرف. هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. الثلاثي المحرك الوسط ممنوع من الصرف، لكن الثلاثي الساكن الوسط لا يجوز فيه الوجهان، بل يجب أن يكون مصروفا، مثل نوح وهود ولوط، هذه مصروفة ليست ممنوعة من الصرف لأن الثلاثية وساكنة الوسط، وهي أعلام أعجمية، لكن لا ينطبق عليه ما انطبق على المؤنث بغير ألف، يعني لا يجوز فيها الوجهان، بل يجب فيها المنع من الصرف، عفوا بل يجب فيها الصرف، بل يجب فيها الصرف. الثالث المركب تركيبا مزجيا، والمقصود به ألفاظ محدودة في الحقيقة ليست بكثيرة. ورد عن العرب بعلبك، ورد عن العرب حضرموت، ورد عن العرب معدي كرب، ورد عن العرب قالي قلا، هذه بلدة ولكنها أعجمية هذه. فالمركب تركيبا مزجيا حكمه أنه يمنع من الصرف، وهذا في أشهر لغات العرب، أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ولا ينون. وبعضهم يا شيخ يبنيه على فتح الجزئين، على الفتح الأول والثاني، ما لم يكن الجزء الأول ياء فإنه يسكنه، مثل معدي كرب، معدي كرب، معدي هذه الياء ساكنة فيبقيها ساكنة. لكن في نحو حضرة موت وبعلة بك، هذه يمنعها من الصرف، عفوا هذه يبنيها على فتح الجزئين، يبنيها على فتح الجزئين بعضه، وبعضهم يضيف الأول إلى الثاني ويجعل الحركات على الأول، فيقول هذه بعل بك، ورأيت بعل بك، ونظرت إلى بعل بك. لكن الأصوب والذي عليه معظم العرب أنهم يمنعون العلم المركب تركيبا مزجيا، تركيبا مزجيا يمنعونه من الصرف، بمعنى أنهم يرفعونه بالضمة وينصبونه ويجرونه بالفتحة ولا ينونونه، ولا ينونونه. الثالث العلم المنتهي بألف ونون مزيدتين، لا بد أن تكون الألف والنون زائدتين، فإن كانتا إن كان واحد منهما أصليا فإنه لا يمنع من الصرف، يجب أن تكون زائدتين، يعني ليس من بنية الكلمة، يعني إذا وزنته وزدته على وزن فعلان أو فعلان أو فعلان، مثاله سلطان وعثمان فإنه ما يمنعان من الصرف لأنه العين والثاء والميم هي الحروف الأصلية والألف والنون زائدة. فلو كان هناك احتمال أن تكون النون زائدة أو احتمال أن تكون أصلية، فإن عددتها زائدة فامنعه من الصرف، وإن عددتها أصلية فلا تصرف فاصرفه. نجرب حسان، إن كانت مأخوذة من الحسن فالنون أصلية ولا زائدة يا شيخ عبد الحكيم عبد الحميد؟ أصلية، نصرفه ولا نمنعه من الصرف؟ نصرفه صحيح، لأن النون أصلية إذا كان مأخوذا من الحسن. فأما إن كان مأخوذا من الحس وهو القطع، قال الله سبحانه وتعالى إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقطعونهم وتقتلونهم، إن كان مأخوذا من الحس من الحس فالنون زائدة، وحينئذ تمنعه ولا تصرفه يا شيخ، يمنع من الصرف لأن الألف والنون زائدتان، لأن الألف والنون زائدتان. إذن لابد أن تكون الألف، يمثلون أيضا بعفان مثلا، هل هو مأخوذ من العفة فتكون الألف والنون زائدتين، أو من العفن فتكون النون أصلية؟ إن كانت النون زائدة يمنع من الصرف، إن كانت النون أصلية صرف، وهذه قاعدة في الجميع، في هذه المسألة في هذين المثالين أو في غيرهما مما ينطبق عليه هذا الأمر. الاسم الذي على وزن الفعل، وهذا فيه كلام كثير لكني أوجزه لكم في أن أقول ليس كل اسم على وزن الفعل يمنع من الصرف. مثلا حسن، إيش رأيكم فيها؟ مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ مصروفة. أليست على وزن ضربة؟ هي على وزن ضربة، وضربة فعل. طيب سالم، مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ مصروف. بالإمكان أن تستعمل اللاقط يا شيخ حتى يعني يرتفع صوتك ويتسجل. أقول مرة ثانية، مثلا كلمة سالم هذه مصروفة ولا ممنوعة من الصرف يا عبد الحكيم؟ نعم
أقول سالم مصروفة.
مصروفة نعم، لكن وهي على وزن قاتل.
نعم.
أو ضاربه، يا أنت تأمره من بأن يضاربه ومع ذلك فهي مصروفة. نعم. إذا ما الفيصل في هذا الأمر؟ الفيصل في هذا الأمر بارك الله فيكم أن يقال أن يكون الوزن واحدا من اثنين، إما وزن خاص بالفعل، يعني لا يمنع من الأسماء ما كان على وزن الفعل إلا إذا كان هذا الوزن لا يأتي في الأسماء وإنما يأتي في الأفعال، هذا نوع. النوع الثاني أن يكون مبدوءا بزيادة تشبه الزيادة التي يبدأ بها الفعل. الزيادة التي يبدأ بها الفعل هي الزيادة المبدوءة في الفعل المضارع، مبدوء بها الفعل المضارع، وهي المجموعة في قولك أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء. فإذا كان الفعل مبدوءا بزيادة، هذه الزيادة لها معنى في الأفعال وليس لها معنى في الأسماء، فإن الاسم يمنع من الصرف. لما أقول يا شيخ أكتب، هذا يدل على المتكلم، نكتب هذا يدل على المتكلمين، يكتب يدل على الغائب، تكتب يدل على المخاطب، هذه الزيادة لها معنى ولا ليس لها معنى؟ قولوا لها معنى، لها معنى. فإذا وجدت اسما شخص اسمه يزيد تمنعه ولا تصرفه؟ يزيد تمنعه ولا تصرفه؟ ما فيها تفصيل، يزيد هذا لأنه مبدوء باللاقط، بارك الله فيكم باللاقط، إذا خلوا اللاقط بين أيديكم حتى تجيبوا عليه ويسمع صوتكم. أقول مرة ثانية، كلمة يزيد مبدوءة بزيادة وهي الياء، هذا الوزن أو هذه الزيادة لها معنى في الأفعال ومعناه أنه هذا الوزن كأنه خاص بالأفعال لا يجي في الأسماء، أو كثير غالب في الأفعال، كثير غالب في الأفعال، فلذلك نقول هذا الوزن قريب أو خاص بالأفعال فهذا يمنع من الصرف. فإذا عندنا نوعان يمنعان من الصرف، النوع الأول أن تكون هذا الوزن خاص بالأفعال سأمثل له إن شاء الله، أو الثاني أن يكون مبدوءا بالهمزة أو بالنون أو بالياء أو بالتاء وهي زائدة ما هي من أصل الكلمة، حينئذ يمنع من الصرف. نمثل لما يختص بالأفعال، مثلا شمر، هذا ما يوجد في الأسماء، وزن فعل لا يوجد في الأسماء، هذا يمنع من الصرف. مثلا لو سميت شخصا بضرب، هذا الوزن خاص بالأفعال ولا يوجد في الأسماء، لا يوجد في الأسماء اسم ثلاثي الأصول على وزن فعل أبدا، فهذا الوزن يمنع من الصرف مباشرة لأنه وزن خاص بالأفعال. كذلك مما يمنع من ما يوازن الفعل أن يكون هذا الوزن غالبا في الأفعال وقليل موجود في الأسماء لكنه قليل، وذلك نحو صيغة أفعل، صيغة أفعل، لكنهم يعني يقولون أن أفعل هذه مثل أكرم أو أحمد ممنوع من الصرف كذلك، لكن يقولون أنها قريبة من صيغة التفضيل، وصيغة التفضيل من الأسماء. هل عندنا مقياس يبين لنا أن صيغة أفعل في الأفعال أكثر منها في الأسماء؟ نعم، عندنا أنهم يقولون إن كل فعل ثلاثي يجوز أن تزيد عليه الهمزة ليكون متعديا، إذا كان لازم قياسي، قياسي دائما إذا زدت عليه الهمزة صار متعديا، فهذه يعني ستكون مجالا واسعا للأفعال، فحينئذ يكون غالبا في الأفعال قليلا في الأسماء، أو موجود في الأسماء لكنه قليل أقل من الأفعال. فإذا كان الفعل على وزن خاص بالأفعال مثل شمر، أو على وزن غالب في الأفعال مثل أحمد، أو على وزن مبدوء بزيادة لها معنى في الأفعال وليس لها معنى في الأسماء مثل يزيد وتغلب ويشكر، هذه كلها مبدوءة بزيادة لها معنى في الأفعال وليس لها معنى في الأسماء. كيف هذا؟ أظنك ما فهمتم ما معنى لها معنى في الأفعال وليس لها معنى. في أحد منكم يستطيع بيان هذا ولا أبينه؟ هل تستطيع عبد الحمدي؟ تستطيع تفضل.
للأفعال حروف مبدوءة يعني متعارف عليها كالياء والتاء والألف، فهذه همزة. إذا بدأ أو الهمزة إذا بدأ بها الاسم.
طيب اسمع بارك الله فيك، لما تقول أكتب ما معنى؟ معناها أن يتحدث عن المتكلم. لما تقول نكتب تغير معنى ولا لا؟ بلى تغير المعنى لأنك تقصد جماعة. لما تقول هو يكتب تتحدث عن غائب، لما تقول أنت تكتب تتحدث عن مخاطب. هل هذه الحروف دلت على معاني جديدة أم لا؟ على معاني جديدة ولا لا؟ دلت على معاني جديدة، فلها معنى في الأسماء لكن ليس لها معنى في لها معنى في الأفعال لكن ليس لها معنى في الأسماء. مثال أرنب، أرنب الهمزة الزائدة التي في أوله ليس لها معنى، ليس لها معنى، لكن أكتب لها معنى تدل على المتكلم، أما أرنب فليس فيها دلالة. ولذلك لما تأتي بكلمة أرنب وسميت شخصا بأرنب لا تمنعه من الصرف، لأن الزيادة هذه ليس لها معنى. أما لو سميته بأحمد فهو يشبه الفعل أحمد، أحمد الله، فحينئذ يكون لها معنى، يكون لهذه الزيادة معنى فتمنع الاسم من الصرف بسببها. الحاصل أن هذه ثلاث مواضع، الموضع الأول أن يكون هذا الوزن خاص بالأفعال مثاله ضرب أو شمر أو انطلق، هذه الموجودة غير موجودة في الأسماء، لو سميت شخص بانطلق أو باستغفر أو بتقاتل هذه كلها تمنعها من الصرف لأن هذا الوزن خاص بالأفعال. أو بوزن يغلب في الأفعال ويقل في الأسماء، أو بوزن له أو ب ب ب بكلمة مبدوءة بزيادة لها معنى في في الأفعال وليس لها معنى في الأسماء، مثل الهمزة والنون والياء والتاء التي يبدأ بها الفعل المضارع. طيب الاسم المعدول، الاسم المعدول هو العلم طبعا، كل هذه أعلام بارك الله فيكم، لما يقول الاسم هنا والاسم هنا والاسم هنا المقصود بها الأعلام، لأننا نحن الآن في العلم ما يجتمع ما يمنع من الصرف للعلمية وشيء آخر. الاسم المعدول المقصود به ما جاء على وزن فعل بس، بشرط طبعا ما جاء علما على وزن فعل، مثل عمر وزحل وجشم. وبالمناسبة فإن هذه العلة يقولون من أضعف العلل، لأنهم يقولون إن عمر معدول عن عامر وزحل معدول عن زاحل، وليس عندهم دليل على هذا، ليس عندهم دليل على هذا، وهم يقولون إن الأصل في الأسماء أنها منصرفة، فلماذا عدلتها؟ قال لأنه علم. قال يا أخي ليست كل الأعلام تمنع من الصرف. قال لأنه معدول. قال ما دليلك على أنه معدول؟ ما عندهم دليل على أن عمر معدول عن عامر وزحل معدول عن زاحل، ما فيه، لا يوجد دليل. ولكنهم وجدوا أن هذه الصيغة وهي صيغة فعل كثيرا كثيرا ما تمنع من الصرف، وسيأتيكم إن شاء الله بعض الأوزان الأخرى، بعض الكلمات الأخرى التي منعت من الصرف لأنها على وزن فعل، سيأتيكم إن شاء الله في الوصف فيما بعد إن شاء الله. فهذه مع العلمية، المؤنث بغير الألف، الاسم الأعجمي، المركب المزجي، المنتهي بألف ونون زائدتين، الاسم الذي على وزن الفعل، الاسم المعدول. الاسم المعدول، بالمناسبة يا أبنائي بارك الله فيكم، الأسماء المعدولة لا تتجاوز 15 علما، قد جمعها بعضهم فلم يجد أكثر من 15 علما، جاءت كلها على وزن فعل وجاءت ممنوعة من الصرف، ومنها عمر وزحل وجشم ولا أذكر الباقي. طيب ننتقل الآن إلى النوع الثاني مما يمنع من الصرف لعلتين، وهو ما اجتمع فيه مع الوصفية شيء آخر. الشيء الآخر إما زيادة الألف والنون، إما زيادة الألف والنون، وصف زائدا ألف ونون، شبعان، ريان، غضبان، جوعان وما شاكل ذلك، يعني أن يكون فيه وصف وفيه زيادة ألف ونون ليست من الوصف، لكن هذا يشترطون فيه أن يكون مؤنثه لا يقبل التاء، أن يكون مؤنثه لا يقبل التاء، فيقولون مثلا الرجل الطويل يسمى سيفان، لكنهم يقولون في مؤنثه سيفانة، يقولون في مؤنثه سيفانة، فيقولون سيفان هذا ما يمنع من الصرف، لكن غضبان ما مؤنثه غضبان، ريان ريان، ري ما يقال ريانة وإنما يقال ريا، هذا رجل ريان وهذه امرأة ريا، مؤنثه لا يقبل التاء، فإن قبل التاء فإنهم لا يمنعونه من الصرف. طيب أنا معناه في كل مرة يحتاج لأرجع إلى المعاجم لأنظر هل يقبل التاء ولا يقبل التاء، أليس كذلك؟ قولوا بلى. بلى، الجواب بلى. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى. الجواب يا شيخ إذا كان بالإيجاب فقل بلى، وإذا كان بالنفي قل نعم. هل فهمت يا بني؟ هل فهمت يا شيخ عبد الحميد؟ طيب نعود إلى موضوعنا. موضوعنا هو أن المنتهي بألف ونون وصف ومنتهي بألف ونون يجب أن يكون مؤنثه غير قابل للتاء، فإن كان يقبل التاء فإنه لا يمنع من الصرف. طيب يا أخي أنت تشغلنا بهذا، أروح في كل مرة أروح المعاجم أشوف له مؤنث ولا ما له مؤنث، هل مؤنث يقبل التاء ولا؟ قال لا أنا أريحك، الألفاظ التي يقبل مؤنثها التاء قليلة، التي على وزن فعلان ويقبل مؤنثها التاء قليلة، بعضهم جعلها ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أنا ما أذكر منها إلا سيفان، هذه سيفان للطويل ويقال في المرأة سيفانة، وأما الباقي فالمذكر فعلان والمؤنث فعلا. نعم هذا سفيان، هذا علم ما هو بوصف، نحن نتحدث عن الوصف الآن. غضبان هذا صفة، وريان هذا أيضا صفة، شبعان جوعان كل هذه صفات، نحن نتحدث الآن في الصفة. العلمية خلاص انتهت، سفيان وعثمان وسلطان في العلمية وزيادة ألف والنون، واضح يا بني رحمك الله. الثاني الاسم الذي على وزن الفعل، والصواب فيه أن يقال الذي على وزن أفعل، الوزن الذي على وزن أفعل، هذا أيضا يجب أن يكون مؤنثه لا يقبل التاء، يجب مؤنثه أن لا يجب في مؤنثه لا يقبل التاء، فإن قبل مؤنثه التاء فإنه لا يكون ممنوعا من الصرف. أرمل ما مؤنثه؟ أرملة، خلاص ما تمنعه من الصرف، هذا أرمل وأرملة لا تمنعه من الصرف. لكن أكبر ما مؤنثه؟ كبرى، صحيح. إذن تمنع ولا ما تمنع أكبر؟ يمنع، يمنع أكبر من الصرف، وكبرى لأن مؤنثه كبرى. وأما أرمل فمؤنثه أرملة، وأصغر ما مؤنثه؟ صغرى، تمنع ولا ما تمنعه؟ نعم نمنعه من الصرف، نمنعه من الصرف. إذن كلما كانت الكلمة لا يقبل مؤنثها التاء فيما كان على وزن أفعل وهو وصف فإننا نمنعه من الصرف، فإن قبل مؤنثه التاء فإننا لا نمنعه من الصرف. ويطرأ عندنا نفس السؤال الذي قبل قليل، هل نحتاج إلى الرجوع للمعاجم؟ لا لا نحتاج إلى الرجوع للمعاجم، لأنها هذه ألفاظ قليلة، ومنها أرمل وأرملة، ومنها رجل أرمل وامرأة أرملة. طيب الوصف المعدول، أما الوصف المعدول فله صورتان. الصورة الأولى أن يأتي على وزن فعل، الصورة الأولى أن يأتي على وزن فعل، وهذا له لفظ واحد بس وهو لفظ أخر، قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام، قولوا معي اضبطوا وارفع اللاقط،
أخر
اضبط أخر، فعدة أخر من أيام
أخرى.
أخرى ماذا تقول يا شيخ عبد الحميد؟ نعم أخرى ولا أخر؟
لا فعدة من أيام أخرى،
أخرى صحيح، لأنه هذا وصف لأيام، أيام مجرور، وأخر هذا معدول، معدول عن إيش؟
معدول عن آخر،
عن آخر، هو معدول عن صيغة أفعل. ليش؟ لماذا قلنا هو معدول عن أفعل؟ يقولون يا شيخ إذا كان اسم التفضيل مجردا من ألو الإضافة، إذا كان اسم التفضيل مجردا من ألو الإضافة وجب التزام الإفراد والتذكير. تقول مررت برجل محمد أطول من أخيه، وهند أكبر من أختها، والرجلان أكبر من المرأتين مثلا أو أقوى من المرأتين، فيلتزم الإفراد والتذكير، فكان حق أخر هذه أن تكون على وزن آخر، فهي معدولة من آخر إلى أخر، جاءت بلفظ المؤنث وجاءت بلفظ الجمع، مع أنه يلزم في اسم التفضيل إذا كان مجردا من ألو الإضافة أن يكون على وزن أفعل، يعني ملتزما للإفراد والتذكير، هذه لم تأتي على كذلك، إذن هي معدولة، هذه واحدة. الشيء الثاني المعدول هو ما دل على العدد المتكرر. قال الله سبحانه وتعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أجنحة ما إعرابه؟ مضاف إليه مجرور. مثنى صفة وثلاث صفة معطوف، ورباع معطوف أيضا. مثنى صفة وثلاث صفة ورباع، طبعا صفة من ناحية العطف لأنها عطفت فهي تأخذ حكم المعطوف عليه من ناحية المعنى، ورباع كذلك معطوف. كان حقه لو لم تكن ممنوعة من الصرف أن يقول مثنى بالتنوين وثلاث ورباع، لكن لأنها ممنوعة من الصرف. طيب هذه معدولة من إيش؟ ما أصلها؟ ما أصل مثنى؟ وما أصل ثلاث؟ وما أصل رباع؟ تفضل يا عبد الحميد.
من الأعداد المعروفة، يعني مثنى معدولة من اثنين، وثلاثة أيوة معدولة من ثلاثة، ورباع
لكنها ليست معدولة عن ثلاثة وحدها، بل ثلاثة مضاعفة.
ثلاثة
يعني أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وربع وأربعة أربعة، أو يعني نعم أجنحة مثنى يعني اثنين اثنين.
طب لماذا اثنين اثنين يا شيخ؟
لأن الملائكة متعددون، فبعضهم له جناحان، يعني واحد منهم له جناحان والثاني له جناحان أيضا، هذا المقصود به. وكذلك بعضهم له ثلاثة أجنحة، وآخر ثلاثة أجنحة أيضا، وآخرون لهم أربعة وأربعة وهكذا. وقد ظهر جبريل عليه السلام على صورته الأصلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح.
الله
أليس كذلك؟
نعم.
ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل بارك الله فيكم أن مثنى وثلاث ورباع هذه الصفات وهي معدولة، معدولة عن أي شيء؟ عن اثنين اثنين. بدل ما يقول أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، قال سبحانه وتعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. سؤال: الأعداد التي يجوز أن نعدلها من الواحد إلى المليون ولا أقل ولا أكثر؟ في خلاف، بعضهم يرى أن واحد واثنين وثلاثة وأربعة فقط، وبعضهم يضيف إليها خمسة وستة، وبعضهم يوصلها إلى عشرة. والأصوب والله أعلم أنه يجوز من واحد إلى عشرة. تقول في واحد أحاد وموحد، وتقول في اثنين ثناء ومثنى، وتقول في ثلاثة ثلاث ومثلث، يكون على وزن فعال ومفعل، ورباع ومربع، وخماس ومخمس، وسداس ومسدس. لكن لم يسمع عن العرب إلا إلى أربعة بس، الذي سمع عن العرب إلى أربعة، فقالوا رباع ومربع وثناء ومثنى وثلاث. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين. وقال صلى الله وورد في الآية الكريمة هذه مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث وأربع أربع. هل هذا واضح؟ طيب إذن هذا هو الوصف المعدول، الوصف المعدول. إما أن يكون منتهيا، يعني ما يمنع من الصرف للوصفية، إما أن يكون منتهيا بألف ونون زائدتين مثل غضبان وعطشان، وإما أن يكون على وزن أفعل، وذلك نحو أطول وأقصر وأخبث وأحسن وأفضل، وإما أن يكون على وصف معدول، والوصف المعدول له صورتان: إما لفظ أخر، وإما نحو الأعداد المعدولة في نحو مثنى وثلاثة ورباع. وقد حددت لكم أن هناك خلافا بين النحويين، هل يجوز في الأعداد من واحد إلى عشرة، أو من واحد إلى أربعة، أو يضاف إليها خمسة وستة فقط؟ هذه أقوال للنحويين، ولعل الأصوب فيها هو أن ما ورد عن العرب من واحد إلى أربعة فقط، ويجوز خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة قياسا على ما ورد عن العرب، قياس. لكنه لم يسمع عن العرب. هذا آخر ما نقول في باب الممنوع من الصرف أو باب ما لا ينصرف، وقد حددنا لكم أنه ليس كل الأسماء تمنع من الصرف وإنما بعضها، وإن الأصل في الأسماء أنها مصروفة، وإنما يمنع من الصرف ما اجتمعت فيه علتان أو علة تقوم مقام علتين. وقد انتهت هذه المحاضرة في الممنوع من الصرف، ونسأل الله أن يصرف عنا وعنكم كل سوء، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.